هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام عطاء ابن أبي رباح التابعي الجليل تلميذ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، تفسيره وأقواله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قال: حدثني يونس وساق بسنده عن عطاء قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، قال عطاء: الخير فيما يرى المال.
نعم. وقد ذكر الله عز وجل الخير في القرآن وأراد به المال، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فهذا هو الخير، فالمراد بذلك المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مال. نعم.
قال: روي عن عطاء في الوصية للوالدين والأقربين قال: هذه الآية منسوخة نسختها آية المواريث.
نعم، نسختها آية المواريث، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقد ورث الله عز وجل الوالدين في القرآن، ورث الوالدين في القرآن، فدل هذا على أن والأقربين كذلك ورثهم، ورث بعضهم، فدل هذا على أن هذه الآية منسوخة. كتب عليكم هذه منسوخة في من ثبت ميراثه، في من ثبت ميراثه بآيات المواريث، ويبقى ما عدا هذه مع هذا هؤلاء الورثة يبقون على أصل ماذا؟ الوصية. طيب، وهل تكون الوصية واجبة أو مستحبة من بعد الورثة؟ تكون مستحبة، وليس يجب شيء إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا هذه الآية فيما يتعلق بالوالدين والأقربين مما جاء في القرآن الكريم النص على ميراثه، فإنهم لا يوصى إليهم بخلاف الميراث، بل حظهم ميراثه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. أما من عداه من الأقربين فالمستحب، المستحب أن تكون لهم وصية ولا تجب هذه الوصية. هذا الراجح من أقوال أهل العلم في هذه الآية. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهل كانت الوصية ندبا أو واجبة؟ فيه قولان، أحدهما أنها كانت ندبا، والثاني أنها كانت فرضا، وهو أصح لقوله تعالى: كتب، ومعناه فرض. قال ابن عمر: نسخت هذه الآية بآية الميراث، بآية الميراث، وهذا الذي نرجحه أن هذه الآية نسخت، لكن النسخ هذا متعلق بما يتعلق بالوالدين والأقربين الذين ورد ميراثهم. أما من لم يرد ميراثه فيبقى على الاستحباب، ويكون الوجوب قد نسخ أيضا بآيات المواريث التي أوجبت الميراث لهم، أما ما عدا ذلك فلا يجب شيء في المال. إذن هذه الآية تضمنت النسخة للوجوب إلا ما جاء من الورثة الذين يرثون. طيب، ومن عدا الذين يرثون تبقى الوصية مستحبة وليست واجبة. طيب، قال ابن الجوزي: قال ابن عمر: نسخ هذه الآية الميراث، وقال ابن عباس: نسختها لرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون. والعلماء متفقون على نسخ الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون. طيب، وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون، أي ما بعد الآية. يبقى هم متفقون في الذين يرثون. طيب، باقي الأقربين الذين لا يرثون؟ قالوا: وهم مختلفون في الأقربين الذين لا يرثون، هل تجب الوصية لهم؟ على القولين، أصحهما أنها لا تجب لأحد، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن الوصية مستحبة وليست بواجبة، وأن الآية تكون ناسخة لجميع الميراث. هذا واحد. اثنين، ومبقية للاستحباب على لمن لم يرث. الآية تكون ناسخة لجميع الوالدين والأقربين منسوخة بآيات الميراث، تكون هذه الآية منسوخة بآيات الميراث في الوالدين والأقربين الذين يرثون. طيب ومن عداهم تبقى الوصية المستحب، تبقى الوصية المستحب. إذن الوصية لا تكون إلا مستحبة. وما يقال بالوصية الواجبة معمول بها في بعض البلدان وصية الواجبة، وتكون في لورثة الميت الذي مات في حياة أبيه، فهذه لا دليل عليها، والقائلون بها قولهم ضعيف جدا لأنه مخالف لقواعد الميراث. فمعلوم أنه لو اجتمع الابن وابن الابن أن الأقرب يحجب الأبعد، هذا معروف. فابن مع ابن ابن، أخ مع ابن أخ، عم مع ابن عم، وهكذا. فالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب وهو أخ، يعني الجا وحيدة لكن هذا أقرب منه، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، فكذلك هنا. أما أن نورث الابن ابن الابن مع الابن فهذا لا يعرف في الميراث، وإنما يستدلون على ذلك بقواعد وبأمور عامة، يستدلون على ذلك بأمور عامة من البر والصلة والإحسان، وهذا لا دليل عليه. بل نقول البديل أننا يمكن الذين نورثهم بالوصية الواجبة وهذا لا يجوز ونعطيه نصيب الأب، نحن ممكن أن نعطيه المال كله على وجه المشروع، ألا وهو أن الأب في حياته لو ملك غير الوارث من ماله ما شاء أن يملك فله ذلك، حتى ولو تجاوز الثلث طالما أنه في حياته. أما بعد موته إذا أوصى فإنه لا يتجاوز الثلث، لا يتجاوز الثلث. إذن أولاد الإبن يمكن للجد أن يملكه في حياته ما شاء من ماله ولو ملكهم كل مال، هذه واحدة. الأمر الثاني أن له أن يوصي لهم وصية مستحبة وليست بواجبة فيما لا يتجاوز الثلث. فعلامة ننتقل من هذا إلى أمر لا يجوز وهو ما يسمى بالوصية الواجبة، وقد يكون النصيب دون الثلث، قد يكون نصيب الأب مثلا 1/10 إذا له العشر، 1/5 إذا له الخمس، ونحن يمكن أن نجعل له الثلث بدون إثم أو معصية، واضح؟ فلهذا يا إخواني نبهوا على هذه أيضا، على المنابر، لأن الناس قد يجهلون مثل هذه الأشياء. واحد يقول لك ده ابني وأنا وهو اللي كون معي مثلا تركة أو كون معي كذا، أنا سأترك لهم الأمر بحيث يأخذون بالوصية الواجبة. طيب أنت عندك الآن الوصية المستحبة، لماذا تحتاج وصية واجبة؟ عندك الآن وصية مستحبة، أوصي له بالثلث ما في مشكلة، أو أعطيه الآن نصف التركة ما في مشكلة لو أردت أن تعطيه، أو تجعل لأبيهم إذا كان أبوهم قد كون معك التركة ويمكن أن يكون له حظ مستقل بجهده، اكتب الآن جهده واجعل ابن الذي مات شريكا لك في تركتك، إذا كان هذا ليس على وجه المحاباة، لو فعلا له حظ في ذلك اجعل له هذا الحظ دون أن يكون هناك حيف شرعي ولا مخالفة شرعية. إذن المخارج كثيرة جدا. إذا كان الولد له بناء في التركة قوي ولم يستفد، لأن أحيانا يكون له البناء القوي وله أيضا العطاء الأوفر، زوج أولاده من التركة وزوج كذا وعلم أولاده في العيلة، صحيح بيشتغل مع أبيه، هو وحده اللي بيعمل مع أبيه صحيح، لكن هو الوحيد أيضا الذي استفاد من تركة من؟ من تركة الأب. تعلم أولاده هذا في كلية الطب وهذا في كلية هندسة وهذا في كلية كذا، زوج أولاده زوج بناته، كل هذا من البيت من الأرض. فلو حسبنا ماله وما وصله ننظر إن كان له شيء كتبنا. إذن المخارج كثيرة جدا. فإذن عندنا الآن، هل كانت الوصية كتب عليكم إذا حضر مستحبة أو واجبة؟ نقول واجبة بنص القرآن، كتب عليكم إذا حضر، وكتب هذه من صيغ الوجوب يعني فريضة، مثل ما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب إثنان، هل هذه الآية نسخت أم لا؟ الجواب الصحيح أنها نسخت بآيات المواريث في الوالدين والأقربين، لأن ليس الوالدين نصيب سوى ما جعله الله عز وجل، ولأبوي لكل واحد منهما السدس وما ترك إن كان ولد الآية. ولا للأقربين نصيب إلى ما ذكره الله عز وجل سواء من الأصول أو من الفروع في الكتاب. طيب من عداهم من الأقربين الذين لا يرثون، هل سنبقيهم على الأصل في الوجوب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فنقول النسخ كان في هذا والباقي يبقى على الوجوب أم لا؟ الجواب آيات المواريث نسخ لجميع الوصايا، آيات المواريث نسخ لجميع الوصايا، كذلك مع قول لو إذا حضر القسمة أو القربة والمساكين وكذا فارزقوهم من ولتأمل المسكين فارزقوهم من، هذا كله منسوخ بآيات المواريث، فلا يبقى شيء يجب بعد آيات المواريث إلا ما كان مندوبا ومستحبا. فهنا يندب ويستحب للأقربين الذين لا يرثون أن تكون لهم الوصية، هذا إذا كان هناك مال يكفي، وإلا إذا كان المال قليلا يدعه الإنسان لورثته، ولهذا الوصية مستحبة لمن له مال، مستحبة لمن له مال، لو أعطى الخمس أو أعطى الربع أو أعطى شيء من ماله يترك أولاده في غنى، أما أن يكون الرجل ليس له مال ويوصي بشيء قد يضر بالورثة ويضيق صدورهم فإن الأفضل ألا يفعل ذلك، فإنك أن تترك ورثتك أغنياء أحب خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم نعم، لا هي اختلف في وجوبها قولان، في الوجوب قولان، في من قال واجبة ومن قال مستحب، والذي قال بالوجوب هذه نسخت بآيات المواريث لكن كان فيها خلاف. نعم نعم، من تخريجه لأن ده خاص بالورثة، أجمعنا لا وصية لوارث، يعني لمن يرث، فلا وصية، أنا عندي أبنائي فلا وصية لعبد الرحمن إلا إذا أجاز الورثة، لكن أوصي لغير وارث منهم ما توقف على إجازتهم ومنهم ما لا توقف، ما لا توقف الثلث فأقل، ما يتوقف ما زاد عن الثلث، أما للوارث لا القليل ولا الكثير، كل موقوف على الإجازة، انتبه، يبقى في فرق بين وارث وغير وارث. أما الوارث فلا وصية له لا بالقليل ولا بالكثير، فإن أوصيت توقف كل ذلك على الإجازة ولو بالقليل. طيب أما لغير الوارث فإجازة الورثة فيما زاد عن الثلث، أما الثلث فأقل فلا توقف على إجازة الورثة. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تحت فصل ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو وديعة. نعم. وتستحب الوصية بجزء من المال. وقال ابن عبد البر
يعني إذا ما تجب الوصية إلا دين عليك، دي معروفة. نعم.
قال ابن عبد البر وأجمع على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد.
يبقى إذا نقول إن النسخ في هذه الآية للوجوب في الجميع، يبقى هذا عليه الإجماع من جهة الورثة، هذا معروف بآيات المواريث، وغير الورثة بالإجماع على أن الوصية لا تجب إلا في حق واجب، هذه مسألة أخرى. نعم.
إلا طائفة شذت فوجبتها، روي عن الزهري أنه قال جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثرا، وقيل لأبي مجلز على كل ميت وصية قال إن ترك خيرا، وقال أبو بكر عبد العزيز هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحكي ذلك عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، واحتجوا بالآية
قال هي واجبة آخر قول،
وهي وقال أبو بكر عبد العزيز هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحكي ذلك عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير، واحتجوا بالآية وخبر ابن عمر، وقالوا نسخت الوصية للوالدين.
خبر ابن عمر للوالد في الصحيحين لا يبيتن أحدكم ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. نعم.
وقالوا نسخة الوصية للوالدين والأقربين الوارثين وبقيت في من لا يرث من الأقربين.
نعم. طيب إن لكن قال هذا قول شاذ حكم عليه بالشذوذ، قال أجمع على أن الوصية لا تجب كذا، لكن قالوا هذا قول شاذ. قول شاذ مع أنه كثر الذين قالوا به هنا فيما حكى، قال وغوية، وهذا يحتاج يعني إلى ثبوت عنهم يعني يتتبع في إن جات الأسانيد، لكن لو افترضنا أن هذا هذا القول يقولون به إلا أنه لا حظ له من النظر من جهة الأدلة. ولهذا جميع المورثين، ولو أعطينا مسألة لابن جرير أصلا أو للقيب هذا القول يقسمها لنا، يقسمها لنا الآن متى عن زوجة وبنت وعم وماذا وأبناء عم وأبناء أبناء عم وأبناء أبناء إخوة وكل الأقربين، هنأتي بعشرة من الأقربين ونضعهم ونقول قس، أي واحدة يقسم هيعطي الزوجة الآن الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت النصف لانفرادها، الباقي للعم. العم هنا حجب ابن العم و هنعطوه منين؟ طيب ها كيف من بعد وصي؟ لو قلنا من بعد وصي، الوصية بماذا؟ بكم الوصية الولادة؟ بكم فين كم؟ ثلاثة أربعة ولا الربع ولا النصف ولا أنا اعتبرها الثلث؟ يبقى نطلع الثلث الأول، يعني نجعل الثلث الأول مثلا. طب ولو جئنا للثلث كيف هنوزع بين الأقربين؟ بالتساوي ولا الذكر مستحضر الأنثيين؟ ومن يحجب من؟ نعم، تحديد مما يدل على الاضطراب، مثل ميراث الجد مع الإخوة، وإن كان ده قول في الصحابة معتبر، ده خلاف قوي، لكن مما يستدل على ضعفه أنه أن ضبط مختلف فيه، لكن إلى حد ما أمكن أن يقول فيه ضوابط. لكن مثل هذا ماذا نقول؟ مثل هذا ماذا نقول؟ اختلف علي قواعد المرات الآن. أنا عندي عم بيحجب الجميع، وهنا قد أعطي من لا يرث أكثر ممن يرث، عندي عشرة أعمام بيتقسموا الباقي، ممكن يكون الباقي ما كل مسألة مثلا عندي أدي الثمن وأدي النصف، يعني المسألة من ثمانية الزوجة واحد والبنت أربعة أدي خمسة، بقي ثلاثة على عشرة أعمام. لو أنا طلعت الثلث الوصية هذه مثلا، الثلث والثلث كثير، أطلع بالعموم قد يكون الوارث من الأقارب الباقي واحد اثنين، فيكون أكثر ممن يرث. فكما قال رحمه الله تعالى بأن هذا القول شاذ، هذا القول قول شاذ وهو الصحيح. لا، الاستحباب يكون لماذا؟ أما قول وصية مستحبة لماذا؟ وصية مستحبة للموارث قبل أن يموت، يوصي وصية مستحبة ولا تجب ولا يجب استحباب، لكن له أن يوصي بماذا؟ بربع مالي، بخمس مالي، بكذا، ووصية لهؤلاء. نعم، هذه المشكلة اللي احنا بقالنا 100 سنة بنعالجها ومش عارفين نعالجها. يقول كيف يكون شاذ ومحكي ابن عباس؟ ومحكي ابن عباس ان الربا النسيئة، ها ما رأيك؟ هذا 100 سنة بنعالجها. قول الشاذ ما تنظرش الى من قاله، قول الشاذ انظر الى دليل من قاله، وليس من قال، من قال كثر. هذا قول ابن وقول عمر في تيمم الجنوب، وقوله هنأتي بأقوال دي شاذة، مع أن اللي قال من صحابة رضوان الله عليه. فهنا لا يجب في المال شيء سوى التركة، وأما الوصية فهي على الاستحباب. نعم،
ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل عنهم وصية،
تمام،
قل لذلك نكير.
ولهذا كان أبو بكر ماذا يقول؟ نفسه ابن عباس كان ماذا يقول؟ أما أنا لو كذا لجعلت الربع بدل من الثلث، الربع أحب إلي من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طيب أبو بكر أوصى بالخمس، إذا ما في شيء كله يبقى على الاستحباب، ده الربع وده الثلث وده الخمس وده كذا وده كذا. نعم.
ثم قال ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ولا نقل عنهم نقلا ظاهرا، ولأنها عطية لا تجب في الحياة بل تجب بعد الموت كعطية الأجانب. فأما الآية فقال ابن عباس نسخها قوله سبحانه وتعالى للرجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون، وقال ابن عمر نسختها آية الميراث، وبه قال أكرم ومجاهد. وذهب طائفة ممن يرى نسخ القرآن بدأ يتكلم
عنه. نعم طيب أكمل.
الإجماع نقلوا أكثر من واحد.
يعني اقرأ, اقرأ اقرأ اقرأ.
قال اختلف المفسرون والفقهاء.
يقول خلاف منقول إن لا وإن لا يرجعون، إن لا وإن لا يرجعون منقول. وكلام ابن عباس مش منقول، كلام عمر مش منقول، وكلام سعيد بن مسيب بأن المرأة ما تحل تحل زوجها بالعقد منقول. منقول يعني هذا منقول، إذن هذا منقول ما في مشكلة. احنا الآن بنحرر مو بشيء منقول أو غير منقول، انت بتحرر من جهة القبول مش المنقول، من جهة القبول هل هو معتمد أم لا. ولهذا حمل المسلمين في أقطار الأرض على خلافات، ما رأينا من يورث ميراثا ولا سمعنا عن عالم من العلماء ورث ميراثا فجعل وصية واجبة في التركة قبل قسمة الأقربين. لو عشت أنت 1000 سنة، أنت عندك 30 ولا 32 ولا 35، لو ضربت هذا في 10 يبقى 350 سنة، لن تسمع عن حالة عند العلماء أنهم ماذا؟ أنهم جعلوا قسمة قبل ذلك. فهذه مسألة يعني لابد منها من اعتبارها، ما وجدنا عملا على هذا أصلا. نعم
نقل الإجماع.
نعم
ممن نقل الإجماع يعني ذكرهم في موسوعة الإجماع اللي نقل الإجماع المواردي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة والكساني والمرغاني وابن رشد وابن قدامة والنووي والموصلي وابن مفلح والشربيني والبهوتي وعبد الرحمن بن قاسم، كل هذه إجماعات في هذا الباب.
نعم
ومن ينقل بلفظ،
لكن هات نص عبد الرحمن بن حسن. نعم
بن قاسم
ابن قاسم لأنه أنا
قال الوصية أجمعوا على جوازها.
نعم
أجمعوا على جوازها.
نعم
ابن قاسم.
نعم
قال البهوت أيضا والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
نعم هذا الوصية كوصية. نعم أو ما كوصية، ما كوصية بينسخ هذا القول بالوجوب، بالوجوب ليس في الأقربين الوارثين وكذا، لا في مسألة أخرى وصية عموما، لأن هذه من جهة الوصية. هل الوصية واجبة ولا مستحبة؟ الوصية مستحبة. ما قالوا الوصية مستحبة إلا الأقربين فإنها تجب، لا إنما الوصية، أو قالوا الوصية مستحبة في غير الأقربين، إنما الوصية مستحبة بعموم. إلا شيء يجب عليك من مال وحقوق وجبت عليك. نعم نعم
قال اختلف
نعم من نعبر تعبير ابن عبد البر. ابن عبد البر قال واجمع كذا كذا وفيها خلاف شاذ. نعبر تعبير ابن عبد البر جيد، تعبيره جيد. نعم
قال اختلف المفسرون والفقهاء في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته، فقال عطاء ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه.
والصحيح أنه لا وصية لوارث، وأنه إذا أوصى الرجل لبعض الورثة فإنه موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوها وإلا ليس له حق في ذلك، وإلا ليس له حق في ذلك. نعم نعم من من نعم أي نعم. لكن ممكن كلمة نسخ قد توجه إلى نسخ ماذا؟ نسخ في الوالدين والأقربين الوارثين، لكن احنا الكلام في غير الوارثين. ولهذا هنقول ماذا؟ الوصية بقى. حكم الوصية عند علماء المسلمين أجمعوا على جوازه على استحبابه وأنها ليست بواجب. يبقى هذا هو. يبقى فيما عدا الوارثين، لأنه ممكن إحنا نقول في الآية يعني أجمع على نسخ الآية، قال ابن عمر بالنسخ وابن عباس قال بالنسخ، لكن هذا فين؟ في الوالدين والأقربين. طيب، لكن نقول، ولا إحنا قلنا بالنسخ في الوالدين والأقربين بقية الميراث، لكن في من عداه لا نقول مثلا بآيات الميراث كمنطوق، لكن نقول بإجماعهم على أنه لا يجب في المال غير حصة الورثة، هذا الذي يجب. نعم، ولأنه كما قلت لكم يختلف علينا أصول التقسيم، فلو أوصينا بالربع، لو أوصينا بالثلث لغير الورثة كيف نقسمها؟ وعند بعضهم أقرب من بعض، يعني عندي أقرباء، هذا مثلا أبناء عم، طبعا خلاص ورثنا العم، أبناء العم وأبناء أبناء العم وأبناء أبناء أبناء العم، هل أحد يحجب أحدا؟ طيب ذكور وإناث هل نسوي بينهم ولا ماذا؟ ولا نقترع ولا كيف نقسمها؟ صفة القسمة ما هي؟ ودائما أحكام الشريعة مبناها على الضبط. نعم، أنت بتخترع على فكرة، ديك اختراعات، فهتقول حاجة قريبة نوقف الدرس، هتقول حاجة زيادة فقول. جميل، ممتاز ممتاز، ما أنا بقولك أنت صاحب اختراعات، فيقولك المورث هو اللي يحدد. يبقى هنا وجوبان الآن، الوجوب الأول وجوب الوصي على المورث الميت، الثاني وجوب تحديدها. طب وجوب تحديدها العلماء، هنفترض ان العلماء قالوا طب وجوب الورث، وجوب تحديدها بقى منين؟ طب وهل يكون ظالم او عادل ان ان ان, إن ميز ولا ماذا؟ ها، هو يجب عليه الوصيه، فهو هيحابي ابن العم عن ابن العم، او ابن العم الاخر، او يحبب الانثى عن الذكر، هل له ولا مستحب؟ دي بالنسبة له بقى العدل مستحب وليس يجب، يبقى الوصية أصلا مستحب وليس تجب. نعم.
قال قوله تعالى فمن بدله
عبد الرحمن، يعني زكي ما شاء الله، بس أنا بنقوله كده إيه يعني. نعم، لكن ما شاء الله له أوجه طيبة يعني. نعم،
قال قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه
ومحمد برضه، بس لازم تقرص ودنه، محمد قديم، احنا قل فلان قال ايه، احنا تجاوزنا ديت من 20 سنة، فلان قال ليس يعتبر الخلاف قوي او ضعيف بفلان قال، انما يعتبر قوي وضعيف بالدليل، حتى ولو لم يقل بلا واحد، يقوى الخلاف ان قال واحد بخلاف جماهير، وقول له حظ من النظر، قوله له حظ من النظر. لكن هنا نريد ماذا؟ كما يقول ابن عبد البر في الإجماع كذا كذا، وفيها خلاف شاذ، مثلا منقول عن فلان عن فلان عن فلان عن علان، ما في إشكال، بيذكروا لنا في الكتب أنه عدم وجوب تغطية الوجه عن الجمهور، عن الجمهور، نيجي الأدلة الجمهور، نجد حديث أسماء بيوجبونها، فأحيانا في أشياء تنسب إلى الجمهور وهي من الأدلة الضعيفة، يعني يذكروه مع أنه محكي في ذلك إجماعات كمان في وجوب تغطية الوجه، وإن كنا لا نسلم بالإجماع يعني في هذا، لكن محكي في ذلك الإجماع، لكن ينقلون عن الجمهور هذا، ينقلون عن الجمهور أن الإسبال، أن الإسبال مكروه، ليس محرما، إسبال مكروه وليس بالمحرم. ننظر إلى الأدلة نجد غير خيلاء بس، طب ما يمكن أن ننظر في الأدلة ونعمل بها كلها غير خيلاء، اللي هو حمل المطلق على المقيد هنا مع اختلاف السبب والحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واختلف الحكم، فليس كل شيء يحمل فيه المطلق على المقيد، لأنه يوم هنا حمل المطلق على المقيد له أقسام، إذا اختلف السبب والحكم، اتحد السبب والحكم، اتحد السبب واختلف الحكم، اتحد الحكم واختلف السبب، فمسألة حمل يطلق على مقيد فيها تفصيل في قواعدها، فيه ما لا يحملون أبدا المطلق فيه على المقيد. ليه؟ لأن اختلاف السبب مع الحكم، وفيه ما لا يمكن اختلاف فيه وهو التحدي السبب والحكم، وفيه ما هو متنازع فيه نحمل المطلق على المقيد ولا لا إذا اختلف السبب تحت الحكم أو اختلف الحكم تحت السبب. الشاهد يعني أنه قد تكون هناك أقوال تنسب إلى قول الجمهور، لكن من جهة الدليل هذا الدليل ضعيف جدا، الدليل فيها ضعيف جدا. نعم، فكتأصيل الخلاف يعتد به ويكون قويا خلاف لا بذكر في الكتب ولا بعدد من قاله، إنما يكون باعتبار الأقوال والاعتداد بها من جهة الأدلة لا من جهة القائل. نعم،
لأنه ما أمكن الجمع كان أحسن من الدعاء الناس.
أعد كلامه.
قال الشيخ سعدي رحمه الله
في التفسير.
أتكلم في التفسير.
هات كله ما في مشكلة. علم.
قال قال الشيخ سعدي رحمه الله وعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بيت المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة رده الله تعالى إلى العرف الجاري. ثم إن الله
تعالى واحدة واحدة القول تعالى إيه؟
ثم وأن الله سبحانه وتعالى ردها إلى العرف الجاري. ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين. لأن
القول يتفق عليه الأمة في إيه؟ في وجوب ولا استحباب؟ ها؟ نعم،
لأن كل من القائلين بهما كل منهم له لا حضم الحضم واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال الله تعالى فمن بدله.
أي نعم، أي نعم، هذا كما قلنا يقول هذا أفضل من دعاء النسخ في الأصل أصلا، يعني معناه هذا في الأصل، وهذا مخالف لما عليه الأمة من النسخ في الوالدين والأقربين. تمام. طيب، هذا نسخ ذات المواريث مثل ما قال ابن عباس وابن عمر وكل الأمة قالت هذا بالنسخ. الأمر الثاني يبقى ماذا؟ من عدا الوالدين، من عدا الوالدين المشكل كتب. طيب كتب يعني فرض، فإذا لو احنا قلنا بنسخ الوالدين والأقربين هيبقى الآية كتب في غير في غير الوارثين. جميل، هذا ملحظ جيد. هنأتي بماذا؟ بالإجماع على استحباب الوصية، فيكون هذا الإجماع نسخ الوجوب الذي يؤخذ من كتب، وبهذا تجتمع الأدلة. هذا هو الجمع الأدل، وعدم إهدار أقوال الأئم وعلى رأسهم الصحابة الأجل. نعم نعم. نعم، الخفة ضعيف، ضعيف، مع أن هذا قول الجمهور لكن ضعيف. نعم ضعيف، أوردوا الخلاف موجود في الخلاف لكن ضعيف. نعم. أيوة محمد، محمد شيخ ابن عثيمين يمكن يميل للتخصيص. نعم، لا للنسخ أيضا. نعم،
قالت أكثر العلماء على أن علم المواريث ناسخة لذلك أنه لا يعمل بأي حرف منها لأنها منسوخة
أعطي. نعم اقرأ كلام العثيمين.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله أي للمال،
طالما كلام علماء ما في إشكال لازم نقرأ ونستفيد به، لأن كما قلنا للعالم حتى ولو خالفناه إلا أن له الأوجه القوية التي ننتفع بها ونتعلم منه. نعم.
وقوله يسن أي
لا هات الكلام من أوله،
من أوله قوله ويسن الحجاوي قال يسن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقوله يسن صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبة.
لا هات كلام الحجاوي في الأصل إيه ويسن يعني العبارة كم
يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس.
نعم
علق الشيخ العثيمين على قوله يسن قال صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وقالوا إن آيات المواريث نسخت قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. قال فأكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية، وأنه لا يعمل بأي حرف منها لأنها منسوخة والنسخ رفع الحكم. ولكن أبا ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال إن الآية محكمة وأن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين، وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب. فإن قال قائل إن الله يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ويقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والسدس إذا أخذت منه الوصية التي هي الخمس يكون سدسا إلا خمسا، فيقال إن الله تعالى بين فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فالآيات صريحة أن هذه القسمة بعد الوصية. وحينئذ إذا عدنا إلى الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقوله كتب أي فرض، وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل بين. وأيضا قوله حقا أي أحق هذا حقا وأثبته إثباتا. وأيضا قوله على المتقين أي على ذوي التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة والنسخ ليس
الآية صريحة والنسخ صريح. نعم. وإلا لو الآية صريحة نقول بها ولا نعتبر آيات المواريث لو الآية صريحة، لكن خلاص نسخت الآية كما الأمة اتفقت على ذلك نسخت الآية. نعم. فالآية صريحة فما نتكلم في الآية بعد النسخ. نعم.
لأن الآية صريحة والنسخ ليس بالأمر الهين أن يدعى مع هذه الصراحة، ومع إمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث، والجمع أن آيات المواريث صريحة في أنها من بعد وصية، وكيف نلغي هذه الأوصاف العظيمة كتب حقا على المتقين مع إمكان العمل بآيات المواريث وهذه
كيف
الآية.
كيف إذن أي مسألة من مسائل المواريث يبقى تقسم الثلث الثمن الربع الوصي، يعني أي مسألة فيها أقارب غير ورثة صح، يبقى لابد نضع الفرضية دي. طب الفرضية بقى نضعها كم، الثلث ولا الخمس ولا ربع ولا إيه؟ يبقى المسألة من كم، وصية ثلث أدى ثلاث، زوجة أدى الثمن، بنت أدى النصف. ولما نيجي نرجع هنرجع على أصحاب الوصية ولا نرجع على، هذا مستحيل. هل الشيخ العثيمين يقسم مسألة كذا، يعني هل تكون تقسيم المسألة كذا، أو هل نقول نوجب الأول الوصية للأقربين والباقي بالمسألة الشرعية؟ هنفترض هذا، يعني نخرج الأول الحقوق المتعلقة بالتركة وبعد ذلك هيبقى عندنا التقسيم عدا الوصية، يبقى المسألة ليس فيها الوصية. طب جيد نخرج كما الثلث. طب النبي قال والثلث كثير، فهنا الدليل ليس بوجوب الثلث. إذا أوجبنا الثلث بدليل إيه؟ طب الربع بدليل، الخمس بدليل. طب هيقول أي وصية مهما كان، أي وصية، طيب أي وصية، يبقى إذن الوصية هنا ما حكمها سيكون واجبة. طب نرجع لكلام العلماء، من اللي أوجب الوصية على المتوفى هذا قبل أن يموت، من الذي أوجبه؟ وقد في وصية واجبة يجب للأقربين، من هو؟ فكل هذا يدل على ضعف هذا القول وأنه ليس له حظ من النظر، وبالتالي النسخ يرفع كل هذا والحمد لله ويبقى الاستحباب. فنقول ينسخ الوجوب ويرفع ويبقى الاستحباب في غير الوارثين. نعم. مش موافق على ان وصيه اصل الشرع مستحبه للاقربين غير الوارثين واجب. احنا دايما نقول يا علاء حبيبي اما هنيجي دايما ما يجي نستدل بالثابت عندي وعنده. فانا ما اقول الان انت اصلا كيف يستدل بهذا والوصيه مستحبه عند العلماء، هو لا يقول بهذا. لا هو بيقول، ما هو بيرجح، عشان هو كده ما بينفيش خلاف. هو من جهه تقعيد كانه بيرجح قولا على قول الجماهير ما في اشكاليه، لكن احنا نقول هنا وجه الترجيح. معنى ذلك ان لابد يكون في وصيه واجبه على من؟ على كل من له مال. يجب انا الان هشام يجب علي الان ابن باز انا اريد ان اطلع على وصيته اللي هي الواجب، وابن عثيمين اريد ان اطلع على وصيته التي واجبه. هل العثيمين نفسه له وصيه واجبه في اقربائه؟ هل فلان له وصيه واجبه في اقربائه؟ مات علماءنا وما سمعنا، الامه ساداتها وكل الائمه على هذا. انما هنا يجب في الاقربين غيرتها، ومن هم وما ترتيبهم وما توزيع هذه وما هو القدر نفسه الذي اجعله لهم، يعني القدر اجعله لهم ثم قدر التوزيع ثم هل يحجب احد او لا ثم هل يستوي الذكر والانثى، كلها تضعف هذا القول القائل بهذا الوجوب، والله اعلم. نعم.
قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. قال: حدثني المثنى وساق بسنده عن قتادة أن عطاء قال في قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، قال: يمضي كما قال.
نعم، ما يبدل شيئا، هذا الموصي نفذ كلامه ولا تبدل شيئا، فإن بدلت فأنت إثم، يعني كلام الموصي. وحينئذ سيكون الإثم على من؟ على من بدل، على الموصي. فيجعل مثلا الثلث يجعله خمس، يجعله كذا، الإثم ليس، أو مثلا في وصية واجبة بحق متعلق وحرف فيها، فهنا يكون الإثم على من بدل. نعم.
قال: قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما،
وفي قراءة من موص جنفا أو إثما. نعم.
قال: الرجل يحيف أو يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض، يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم. فقلت لعطاء: أله أن يعطي وارثه عند الموت؟ إنما هي وصية ولا وصية لوارث. قال: ذلك فيما يقسم بينهم. قال: حدثنا أبو كريب.
نعم، وكذلك فيما يوصي، فيما يقسم وفيما يوصي، فلا ينبغي أن يخص بعض الورثة دون بعض. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا قال ميلا.
نعم، يعني من خاف من موص جنفا، يعني ميلا أو إثما أن يحيف في ذلك، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قالوا: في المراد بالخوف هنا قولان، أحدهما أنه العلم، فمن خاف يعني من علم، والثاني نفس الخوف، فعلى الأول يكون الجور قد وجد. انتبهوا، فمن خاف من موص خاف بمعنى علم، وبالتالي يكون الحيف قد حصل، علم حيفا. طيب، والثاني فمن خاف هو نفس الخوف، يبقى لم يقع لكن يخاف أن يقع. والجنف الميل عن الحق، قال الزجاج: جنفا أي ميلا، أو إثما أي قصد الإثم. وقال ابن عباس: الجنف الخطأ والإثم العمد. قال أبو سليمان الدمشقي: الجنف الخروج عن الحق، وقد يسمى به المخطئ والعامد. إلا أن المفسرين علقوا الجنف، هذه فائدة، يعني قال ابن دمشقي: الجنف الخروج عن الحق، وقد يسمى به المخطئ والعامد، نفس الحكم في خروج عن الحق سواء كان من مخطئ أو عامد، وهو قول ابن عباس لما قال: الجنف الخطأ والإثم العمد. لكن هنا جعل الجنف للاثنين، إلا أن المفسرين علقوا الجنف على المخطئ والإثم على العامد. فمن خاف من موص جنفا هذا في المخطئ وهو الخروج عن الحق والإثم على العمد. وفي توجيه هذه الآية قولا أحدهما أن معناها من حضر رجلا يموت فأسرف في وصيته أو قصر عن حق فليأمره بالعدل، هذا قول مجاهد. والثاني أن معناها من أوصى بجور فرد وليه وصيته أو ردها إمام من أئمة المسلمين كتاب الله وسنة نبيه فلا إثم عليه، وهذا قول مجاهد. وهذا أشمل، يعني من أوصى وصية فيها جنف أو حيف فإنها ترد إلى الصواب، أوصى لبعض الورثة دون بعض أن نردها إلى إجازة الورثة، أجازوا أمضينا، ما أجازوا نلغي هذا أو نسوي بين الجميع. دل هذا على أن هذه الآية والتي قبلها تضمنت وصية للموصي ووصية للموصى إليه. أما الموصي فلا ينبغي أن يكون عنده جنف أو إثم ويوصي وصية ظالمة، وأما القائم على الوصية فلا ينبغي أن يبدل فيها. فمن بدله بعدما سمعه، سمع الموصي، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه لا على من أوصى، لأن ما عنده جنف أو إثم. طيب، يبقى هذه خطاب له، والآية التي بعدها خطاب للموصي نفسه، وهو فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني أرجع الأمر إلى نصابه. فإذا كان هذا في الوصية ففي الميراث من باب أولى. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا،
وهنا الحقيقة تأتي مسألة أخرى، وهي يعني طلعناها في كلام أهل العلم، ولعل يمكن جماهير أهل العلم على إمضاء ذلك، لو أن الرجل فضل بعض أولاده على بعض وكذا ثم مات وقد تملك المفضل هذا المال وأخذه، أنهم يقولون يمضي هذا الأمر ويمضي هذا الإنفاذ، مع أن هذا من الظلم، ونقول يجب عليك أن ترجع ما زاد عن حقك ونصيبك. طيب، هات من كتب لبعض أولاده دون بعض فليرجع ولا ما يرجع؟ نعم نعم. في ايه الايه اي كراهه؟ ما هو صح، ما فيش اشكاليه في هذا، لكن احنا نقول يمضي او ما يمضي، ونقول يرد او ما يرد. فياتي هنا انا قائم بالتحريم في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاننا اشهد على جور، يعني على ظلم، وقال اشهد على هذا غيري، فعليه ان يرد ما زاد عن حقه. نعم نعم. اقرا
في كلام شيخ الاسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: والصحيح من قولي العلماء أن الذي خص بناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك
دون
حمله.
أن الذي
فضل بناته أو خص بناته بالعطية دون حمله،
نعم لو في حمل،
يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضا.
هذا هو الصحيح، حتى لو مات نصحح. فإذا كان تصحيح في الوصية ورد يبقى في هذا من باب أولى. نعم.
قال: الصحيح وإن مات ولم يرد رد بعد موته على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله واتباعا للعدل الذي أمر به واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به.
نعم هذا الصحيح. نعم
العثيمين.
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: والصواب أنه إذا مات يعني الأب الذي فضل بعد الأولاد وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، وإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب، لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي فمات قبل أن يفعل صار لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي فمات قبل أن يفعل صار كالدين، والدين يجب أن يؤدى. وعلى هذا فنقول للمفضل: إن كنت تريد برا لوالدك فرد ما أعطاك في التركة.
نعم، لكن ينظر من القائل بعد ما ردي. ها، قال النووي:
قال ابن قدامة في الشرح الكبير: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعدهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم والميموني، واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم.
نعم، شوف أكثر أهل العلم على هذا. نعم،
وهو الذي ذكره الخراقي: لأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته كالأخذ من ماله.
نعم،
ونقل عنه في المغني: قد يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته.
ايه، مع أن هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظلما وسماه جورا، وإذا كان كذلك وجب عليه أن يرد ولا ينتفع بهذا المال، فإنه لا يحق له ولا يحق للوالد أن يخصه، فهذا مبني على ماذا؟ ممنوع، فلا يتملكه. نعم، 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 اقرأ.
قال: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: حدثنا المثنى وساق بسنده عن عطاء قال: كان عليهم الصيام 3 أيام من كل شهر، ولم يسم الشهر أياما معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبله، ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان. قال: حدثنا ابن إدريس وساق بسنده عن عطاء قال: إن شئت فقد رمضان متتابعا أو متفرقا.
طبعا كان عليهم الصيام 3 أيام من كل شهر، ولم يسم الشهر أياما معدودات. قال: وكان هذا صيام الناس قبله، ثم فرض الله على الناس شهر رمضان. لا أعلم دليل على أن من مراحل الصيام صيام 3 أيام ثم بعد ذلك فرض صيام شهر رمضان، لكن لنعلم من السنة أن أول ما وجب كان عاشوراء أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا الوجوب بصوم رمضان، ثم إن صيام رمضان مر بمراحل كما هو معلوم: تخيير ثم الإيجاب. نعم، مش واضح. كان هذا صيام الناس قبل ثم فرض الله على الناس شهر رمضان. نعم، إن كان يقصد ما قبل هذه الأمة فأيضا لا دليل على هذا، كان يقصد في هذه الأمة فكما هو معلوم. نعم، يعني وقال: وكان هذا صيام الناس قبل ثم فرض الله على الناس، الناس هم الناس. أي نعم صح، لم يسمى الشهر أياما معدودات، ثم لما فرض رمضان سمى. نعم،
قال: حدثنا
ابن فعلى كل حال لو كان يقصد ما قبل هذه الأمة ما في دليل على هذا، ولو كان يقصد في هذه الأمة فلا نعلم دليلا على وجوب الصيام 3 أيام، إنما الذي علم وجوب صيام عاشوراء ثم نسخ هذا عاشوراء برمضان. نعم،
قال: حدثنا ابن إدريس وساق بسنده
في جامع البيان، ذكره في جامع البيان وابن أبي حاتم، وذكره القرطبي وابن كثير. هات عندي ابن كثير وابدأ لابن جرير قول عطاء. نعم.
قال حدثنا ابن إدريس وساق بسنده عن عطاء قال إن شئت فقد رمضان متتابعا أو متفرقا.
نعم القضاء لا يلزم فيه التتابع، والقضاء واجبه موسع، فمن رمضان إلى رمضان في أي يوم تقضي. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أو كما قالت رضي الله عنها. نعم نعم ابن كثير قال هات عصي. ها ها
قال ابن كثير رحمه الله وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أي لكن ليس بالواجب.
هو ذكر ذكر.
نعم نعم أما عاشوراء هو الذي وجب. طيب ابن جرير
ثلاثة أيام وصام عاشوراء.
فقال بعضهم الأيام المعدودات صوم 3 أيام من كل شهر، قال وكان ذلك الذي فرض على الناس من الصيام قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان. ذكر من قال ذلك وذكر عن عطاء نفس الأثر
فقط، ذكر عن غير عطاء
وعن ابن عباس.
قال إيه ابن عباس؟
قال تعالى قال وكان 3 أيام من كل شهر، ثم نسخ ذلك بالذي أنزل من صيام رمضان، فهذا الصوم الأول من العتمة.
أي هذا لا دليل عليه، صيام يكون على الاستحباب، ممكن أن يحمل صيام 3 أيام على الاستحباب، أما الوجوب فلم يجب إلا ما كان من عاشوراء، هذا الذي ورد وجوبه ثم نسخ برمضان، أما وجوب 3 أيام لم يرد، ليس فيه دليل. نعم.
وعن قتادة قال قد كتب الله تعالى ذكره على الناس يعني قبل أن ينزل رمضان صوم 3 أيام من كل شهر.
نعم لا دليل. نعم ثم قال
وقال آخرون بل أيام الثلاثة كان صلى الله عليه وسلم
وقال آخرون
بل أيام الثلاثة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل أن يفرض رمضان كان تطوعا صومهن.
تمام تطوعا لكن كوجوب ما يجب. نعم
ما قال ذكر من قال ذلك
أي تمام وهذا الصحيح. نعم أنا هذا تكون تطوعا والتطوع لا إشكال فيه. نعم هذا يقول الطبري ده الطبري في الأيام المعدودات لأنه عاشوراء كان يوما يعني يقول الطبري اقرأ اعطي يا شيخ ابراهيم. نعم يقول الطبري ها
قال الطبري رحمه الله تعالى اياما معدودات ايام شهر رمضان وذلك انه لم يأتي خبر تقوم به حجة بان صوما فرض على اهل الاسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان، وان الله تعالى قد بين في سياق الآية ان الصيام الذي اوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومه بقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر وإذ كان الأمر في ذلك على ما وإذا كان الأمر هنا وهنا وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا فتأويل الآية كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هي شهر رمضان، وجائز أيضا أن يكون معناه كتب عليكم الصيام كتب عليكم شهر رمضان، وأما المعدودات فهي التي تعد مبالغها وساعات أوقاتها، وعنى بقوله معدودات محصيات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى.
هذا كلام جميل نحن بنقوله وهو أن الأيام المعدودات ما كانت إلا رمضان، فهذا بيان لي كتب عليكم الصيام، بيان لي فمن شهد منكم شهر فليصوم، هذا بيان بماذا؟ بوجوب صيام رمضان، وليس هناك أيام معدودات وجبت على المسلمين. طيب يا أخوان، هذا كلام جيد وإحنا ما رجحناه، وبيان أن قول عطاء هنا كذلك المنقول عن ابن عباس أو كذا في الوجوب، هذا ليس إما أن يحمل على الاستحباب وهذا الأشبه، أما كوجوب فلا يجب. فالأيام المعدودات هي رمضان وليست ثلاثة أيام. طب سؤال، هنا قال الوقت شيخ إبراهيم، هنا قال ولم تقم حجة وكذا 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 على أنه كان صيام أيام معدودات قبل رمضان، تمام؟ طيب احنا عندنا احنا نقول بأن صيام عشراء ورد السنة به، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي بالإمساك، وهذا الوجوب، ثم نسخ هذا الوجوب بشهر رمضان، وجوب شهر رمضان. أليس هذا الحج على أن صياما كان قبل رمضان؟ ها، فما الجواب؟ ما الجواب على ذلك؟ هو يقول ما في، ابن جرير يقول ما في قبل رمضان. ها، نعم أحسنت، أياما وليس يوما واحدا، ولهذا لا يعارض هذا وجوب عشرة، لأنه بيتكلم على أياما معدودات، فما في أيام معدودات وجبت، إنما عشرة كان يوما، وعليه لا تعارض بين هذا، بين وجوب صيام عشرة وبين قوله بأنه لم يرد دليل على صيام أيام معدودات قبل شهر رمضان. نعم، سبحان الله، مسائل عظيمة يا إخوان. ولهذا أنا أقول يعني تفسير الوقوف بقى مع عطاء غير التفسير التي سبقت، لأن ده فقه عطاء كله، يعني هذا الجامع جمع كل كلام عطاء في المسألة. وطبعا عطاء جعلنا نضطر أن احنا نتكلم يمكن في الفقه كله بناء على هذا الكلام، فلهذا التفسير له مسائل كثيرة وكثيرة جدا، فليت تدركون قيمة هذه المسائل، هذا واحد، تدونون هذه المسائل، هذه مسائل تدون وتعرف، لأن صعب أن ترجع إليها ويعني تجدها محققة بعد ذلك، هذه صعبة. أي عبد المتعال خلاص يكفي. نعم، نجيب الزيادة دائما، نقل اللي يفيد. نعم،
قال حدثنا إسماعيل عن ليس عن عطاء قال اقض رمضان متى شئت.
نعم، إلى رمضان الآخر، فإن كان قادرا على القضاء وجاء رمضان ولم يقضي وهو قضى القضاء فإنه يقضيه بعده، لكن يكون آثما في التأخير. وهل عليه مع القضاء كفارة؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه ليس عليه إلا القضاء، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، هو آثم بتأخيره لكن ليس عليه شيء مع القضاء. نعم،
قال حدث قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أرأيت إن كان على رجل من أيام رمضان فأصبح يوما وليس في نفسه صيام، ثم بدا له بعدما أصبح أن يجعله من قضاء رمضان،
أيجعله
نعم، ثم بدا له بعدما أصبح أيجعله من قضاء رمضان ولم يفرضه قبل الفجر، قال فليصمه وليجعله من قضاء رمضان.
نعم، فعطاء يرى أنه لا يلزم التبيت للنية من الليل، وهذا مخالف، ويجب تبييت ذلك من الليل، ويجب تبييت ذلك من الليل، سواء في صيام الأصل وهو رمضان أو في صيام القضاء هو القضاء عن رمضان، لأنه لو أنشأ النية من أثناء النهار لم يكن قد قضى يوما من رمضان، إنما قضى بعض يوم ولم يقض يوما. نعم، أيش الزبرين؟ لأنه يجب عليه أن يقضيه قبل رمضان، تقول عائشة كان يكون علي الصيام رمضان فلا أقضه إلا في شعبان، فلو كان يسعه التأخير لتأخرت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأخرت إلى شعبان، تقول فما أقضي إلا في شعبان، إذن ما عاد عندها سعة أن تؤخر إلى ما بعد شعبان. نعم، نعم، في في ايه الاولاد خلاص خلاها دلوقتي. نعم.
قال عبد الرزاق عن يحيى ابن ربيعة قال سألت عطاء عن الصائم في السفر فقال
خلاها في اخر الدرس. نعم.
قال عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة قال سألت عطاء عن الصائم في السفر فقال أما المفروض فلا وأما التطوع فلا بأس.
نعم. سألت عطاء عن الصائم في السفر فقال أما المفروض فلا وأما التطوع فلا بأس. ما ندري السؤال في ماذا. نعم. سألت عطاء عن الصائم في السفر فقال أما المفروض فلا وأما التطوع فلا بأس. يعني مثلا هل نقول عن الصيام في السفر يقول أما المفروض فلا فلا يصوم النبي قد صام، أو عن الصائم في السفر هل له أن يفطر أم لا فقال أما المفروض فلا فكذلك أيضا هذا محجوج بأن النبي أفطر. على أي كان السؤال فالحكم معروف، فإن الصائم مخير في سفره أن يفطر أو لا يفطر ما لم يضره الصوم فيلزمه الفطر، لكن إذا لم يضره الصوم فإما أن يشق عليه فالأولى له الفطر أو لا يشق فالأولى له الصيام، ولا فرق بين الفرض وبين النفل. لا فرق بين الفرض وبين النفل. نعم. في بيان لهذا. غير واضح. يعني لو قصد سألت عطاء عن الصائم في السفر، لأنه يقول الصائم في السفر وليس الصائم الذي سافر. لو قلنا الصائم الذي سافر يعني أنه بدأ ماذا؟ بدأ يومه بالصيام ثم سافر، فمن أهل العلم من قال ما يفطر طالما أنشأ ماذا؟ أنشأ صومه في الحضر. والصحيح في كل هذه المسائل أن له الفطر. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي وجع يفطر في رمضان؟ قال منه كله. قلت يصوم حتى إذا غلب عليه أفطر؟ قال نعم كما قال الله.
نعم. من أي وجع يفطر في رمضان؟ قال منه كله. إذا قصد جميع أنواع المرض فنعم، من بطن من رأس من كذا جميع أنواع المرض فنعم. وأما إذا قصد من مطلق المرض ولو لم يشق عليه مطلقا فليس بصحيح، فإنه المرض الذي يشق عليه معه الصيام له الفطر، وذلك من جميع أنواع المرض. أما إذا كان مرض ما يشق عليه شيء، ما يشق عليه الصيام ولا شيء، وجود مرض ما يؤثر عليه، فإن ذلك ماذا؟ يعني عند بعض مثلا وليكن شيء في قدمه، شيء في كذا، ما له علاقة بالصيام ولا يتأثر به الصيام مطلقا، فهذا الذي يظهر أنه يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم. وأما قوله تعالى فمن كان منكم مريضا يعني مرضا ماذا؟ يشق عليه الصوم فيه. نعم. 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 قلت يصوم يعني الأفضل. قلت بالنسبة للمريض من جميع من أي مرض، قلت يصوم حتى إذا غلب عليه أفطر، يعني غلب عليه وجع يعني صارت مشقة، قال نعم كما قال تعالى. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل عطاء هل للمرء رخصة في أن يكره خادمه على أن يفطر في شهر رمضان؟ قال لا. قال له رجل هل للراعي رخصة في الفطر؟ قال لم أسمع له برخصة. قال إنه لا يرى المال إلا ربعا أو ثلثا. قال لا يفطر.
نعم.
قال عبد الرزاق عن
هل المرء رخصة أن يكره خادمه على أن يفطر في شهر رمضان؟ قال لا، ما له رخصة أن يكره خادمه على أن يفطر في شهر رمضان لأنه مسلم ومكلف بهذا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها يطوقونه. قال عطاء وبلغني أن الكبير إذا لم يستطع الصيام يفتدي من كل يوم
سيما.
أن الكبير إذا لم يستطع الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان
بمد لكل مسكين، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فأما من استطاع صيامه بجهد فليصمه فلا عذر له في تركه. قلت: أرأيت إن ترك كبير لا يستطيع لصوم شهر رمضان فلم يتصدق حتى أدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان تركه وللذي أدركه بعد، لا يتصدق أخرى بما ترك، إنما ذلك على الذي يكون عليه صيام ثم يفرط فيه أن يقضيه حتى يقضي الآخر.
نعم. قال عطاء: بلغنا أن الكبير إذا لم يستطع الصيام، طبعا على القراءة يطوقونه، أن الكبير إذا لم يستطع الصيام يفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين، فلو إطعام مسكين كل يوم. هو قال هنا مد، وهذا قول بعض العلم، والقول للآخر نصف صاع، وده الأحوط، لأن النبي سمى إطعام المسكين أو جعل لإطعام المسكين نصف صاع في السنة، كما جاء في الصحيحين من حديث كعب في مرض كعب بن عجرة قال: تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهذا الأحوط. قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فأما من استطاع صيامه بجهد فليصم، يعني إذا لم يشق عليه يصل به لحد مرض فليصم فلا عذر له في ترك. أما إذا كان عاجز عن الصيام هذا الذي يرخص، أما إذا كان يصوم لك مع بعض جهد فهذا يجب عليه الصيام لأنه لم تحقق رخصة في حق. قلت: أرأيت إن ترك كبير لا يستطيع لصوم شهر رمضان فلم يتصدق حتى أدركه رمضان آخر، يعني لم يخرج ماذا؟ الفدية. قال: يتصدق مرة أخرى قضاء للذي كان تركه وللذي أدركه بعد، يعني عن الماضي وعن الإيه؟ وعن الحالي. لا يتصدق أخرى وترك، إنما ذلك على الذي يكون عليه الصيام ثم يفرطه، يعني ما يكون عليه كفارة، يعني إنما ذلك على الذي يفرط. نعم.
قال: أخرج وكيع،
يعني يفرط في القضاء، عليه صوم يفرط في القضاء، أما إطعام خلاص يطعم ولا شيء عليه آخر. نعم.
قال: أخرج وكيع وعبد بن حميد عن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء بن أبي رباح في شهر رمضان وهو يأكل، فقلت له: أتأكل؟ قال: إن الصوم أول ما نزل كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا كل يوم، فلما نزلت فمن تطوع خيرا فهو خير له، كان من تطوع أطعم مسكينين، فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وجب الصوم على كل مسلم إلا مريضا أو مسافرا أو الشيخ الكبير الفاني مثلي، فإنه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا.
يعني لما تعجب كيف يفطر وهو الإمام، فما قال أنا شيخ كبير فان وفقط، إنما ذكر له الحكم من أوله. ولهذا نقول: صحبة العالم بركة، والكلام معه بركة على كل حال، لأنك لا تعدم فائدة وتوجيها ونصحا مع كل الأحوال، لأن العالم يقصد تعبيد الناس لرب العالمين عز وجل بالأحكام، وليس أنه يعطي ماذا؟ ما يختص بالمسألة. يعني أنت تتعجب أنني أفطر مع أنك تراني شيخا كبيرا أمامك، تتعجب من فطري، فخذ أصل الحكم. ثم ذكر له أصل الحكم، أن الأول أول ما فرض له الصيام كان على التخيير، وكان من شاء أفطر ومن شاء ومن شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن طاع خير فهو خير له، فكان الواحد يطعم مسكينين، وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل من الإطعام، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ هذا بماذا؟ بوجوب صوم رمضان، وبقي في الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام أن ماذا؟ أنه يفطر ويطعم، أنه يفطر ويطعم. فقال: وجب الصوم على كل مسلم إلا مريضا أو مسافرا أو الشيخ الكبير الفاني مثلي، فإنه يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يطوقونه؟ قال: يكلفونه. قال: فيفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين.
ومنهم من قال, أظن منهم من قال لا شيء عليه بالنسبة للشيخ الكبير الفاني هذا, لا شيء عليه. شوف هذا الكلام أهل الظاهر. نعم نعم, الذي لا يرى شيئا عليه. نعم, طبعا في الحامل والمرضع ما يرى عليهما شيئا, ابن حزم يرى عليهما شيئا. لكن شوف أيضا الشيخ الكبير, شيخ كبير, كلام ابن حزم, كلام أهل الظاهر فيه. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما يطوقونه؟ قال يكلفونه. قال فيفتدي من كل يوم من رمضان بمد لكل مسكين, فمن تطوع خيرا من زاد على إطعام مسكين.
نعم, فكانوا يطعمون مسكينين. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء أنه كان يقرأها يطوقونه. وروي عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال يفطر من المرض كله كما قال الله تعالى.
نعم, من جميع أنواعه. نعم.
قال أخرج وكيع عن عطاء في قوله تعالى فدية طعام مسكين, قال مد بمد أهل مكة.
الله عز وجل أطلق, قال طعام مسكين وأطلق, فما يشبعه؟ لو أنك دعوتهم جميعا 30 واحد كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه ويطعمهم طعمة بحيث يشبع كل واحد يقوم, يكفي بغير تحديد. طب إن حددت شيئا وأعطيته فالذي تبرأ به ذمتك هو ماذا؟ نصف الصاع. ليه؟ لأن النبي حدد نصف الصاع طعام مسكين, فلهذا الأحوط أن تخرج ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا لم يحدد الطعام, فنريد أن نلجأ إلى قدر نطمئن إليه أنني لو أطعمت المسكين إياه كنت مطعما مسكينا. نظرنا في الشرع فوجدنا أن التحديد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ليس بأقل من نصف صاع, فأخرجنا نصف الصاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كعب بن عجرة كما في الصحيحين تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع, فدل هذا على أن نصف صاع يكون طعام مسكين. ومن أطعم أقل من بالمد ما نبطل هذا, لكن نقول هذا الأحوط والأفضل. إنما الله عز وجل أمر بإطعام المسكين ولم يحدد, فكان ما يشبعه يكفي. تعطي وجبة مع ربع دجاجة, وجبة مع سمكة, وجبة مع بيضتين, وجبة مع كذا, تدعوهم جميعا وتضع الدجاجة أمامهم وتوزعها عليهم بكذا والأرز بحيث يأكلون 10 ولا 7 ولا 8 فيشبعون, هذا يكون من باب إطعام المسكين والحمد لله. نعم
حزب.
نعم نعم ليه؟ لا, لو أطعمت كل يوم مسكينا فيمكن أن يكون, لو أطعمت مسكينا معينا يوميا ما في مشكلة, أما لو أجلت إلى نهاية الشهر فلابد من 30 مسكينا. نعم لابد من 30. نعم نعم.
قال ابن حزم في المحلى وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه. وأما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام, فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأتي بها نص ولا إجماع.
شوف تخاف تقرأ ابن حزم ما يقول لك إن مثلا أما تكليفه بكذا, هذا كلام لا يؤبه له ويمر, ما يستهويك هذا, إنما تعالى يدخلها في ماذا؟ في باب آخر. الباب الآخر ده ما لم تكن تربيت على التأصيل الصحيح في التعامل مع مسائل الأحكام واعتبار كلام الأئمة الأعلام, لو لم تكن متربيا على هذا أي مسألة تقرأها لابن حزم لم تخرج عنه. من الصعب لواحد سطحي ما عند تأصيل أن يخرج عن مسألة واحدة لابن حزم. الرجل نحسبه والله حسيبه ممن كان يعظم الأثر و لا يعدل بالأثر شيئا، لكنه في نفس الوقت خالف الأثر في اتباع الأمة والنظر في كلام الأئمة، ولهذا كان شديدا على الأئمة أصلا، وكان لسانه فيهم بالسلب في كثير منهم واضحا. نعم، قال هات أصل مسألة في كلام الأئمة. الشيخ نعم قال
أما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره، فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه. وأما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأتي بها نص ولا إجماع.
نعم، لم يأتي بها نص ولا إجماع. ولا إجماع. يبقى إذن الحامل، المرضع، الشيخ الكبير، كل هؤلاء لا شيء عليهم عنده. نعم نعم نعم. فين؟ ده في ابن هبيرة؟ لا، هات كلام الأئمة. نعم،
ونقل من قال ذلك
يعني. نعم، قال ايه؟
بعد ان ذكر الاثار قال وممن اسقط الاطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان ويقضيانه صياما ولا اطعام عليهما، ومثله عن عكرمة وعن ابراهيم النخعي وهو قول ابي حنيفة وسفيان.
في ايه حامل مرضع؟
ما هو نفس المسألة ذكر الشيخ الكبير تبع الحمل والمرض.
فين؟
في نفس المسألة.
فين؟
يعني في المسألة
الآثار نريد الآثار الشيخ الكبير
المرضع، ولكن هي في نفس المسألة الشيخ الكبير أدخله مع الحمل والمرض.
والله يا أخي أنا أفهم والله ابن حزم يدخل. أنا في الآثار
ذكرها عن الحمل والمرض.
طب خلاص يبقى تسكت. حمل ومرضع في الآثار، انا اريد الشيخ الكبير في الاثار. تقول ما هو بيدخلها؟ عارف والله انا اعرف ان هو بيدخلها، انا اريد في الاثار عشان نشوف هل ابن حزم نقل عن شيخ والشيخة عن السلف في الاثار، في الاثار مش قياسا على مرض به الاثار، لا، ان المصرح به في الاثار الشيخ والشيخة فيه قول من في الحمل المرضع. أنا أريد أقوال عن السلف. هو نقل في الشيخ والشيخة فين؟ اقرأ أنت، ما ترجح لي يا علاء. يا أخي ما ترجح لي، هو نقل، أنا أريد النقل بس. اسكت انقل بس، ما تقول لي هو له علي. أنت تشرح لي، ما تيجي تجلس مكاني أحسن. أنا أسأل سؤالا، بارك الله فيكم، نقل ابن حزم أثر عن السلف في الشيخ والشيخة لا بس فقط. تقول لي هذا واحد يقول لي بس بالقياس يعني أدخل، واحد يقول لي لكن أثر رد عليه، هذا اسمه شرح. إذن أنا أسأل مشايخ، أنا أسأل نقل الآن، نقل فقط الشيخ والشيخة في الأثر موجود؟ الله يصبر، والله أنا استفدت منكم كثيرا حقيقة. أريد أثار يا علاء، أثار في الشيخ والشيخ. ها؟ لا، خلينا في ابن حزم. ها؟ لحظة. ها؟ قال ها؟ هو بينقل اطعام الايه يعني بينقض. نقل أنس يجمع. طب لماذا يخرج عن كلام أنس وكلام؟ طيب بعد الأثار هذه رد فقال ها؟ بعد ما ذكر الأثار إلا اقرأ اعطيه اقرأ على شوف فائدة الأثار بقى. طيب قبل الأثار يا علاء شوف ابن حزم ماذا يقول قبل الأثار، يعني ولماذا أتى بالأثار ها؟
قال وثق بسند عن ابن عباس يقرأها وعلى
بس الذين واحدة واحدة عشان نستفيد. نعم
ثق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه.
لا قبلها رأس المسألة لما يقول ما في عليه وقال الله قال الرسول ده اللي عندنا والمسألة ما فيها نص وإجماع.
قال وأما الشيخ الكبير فإن أبا حنيفة أوجب عليه إطعام مسكين ما كان كل يوم ولم ير مالك الإطعام عليه واجبا. وقال الشافعي مرة كقول أبي حنيفة ومرة كقول مالك. قال أبو محمد روينا وسق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يكلفونه ولا يطيقونه. قال هذا الشيخ الكبير الهرم والمرأة الكبيرة الهرمة لا يستطيع الصوم يفطر ويطعمه كل يوم مسكينة. وقال جرير وثق بسنده
هذا واحد
عن ابن عباس
في الإطعام وليس في الإهدار، ليس في إهدار الإطعام. ها اثنان.
قال وقال جرير وثق بسنده عن ابن عباس مثله. قال تمام. علي هذا صحيح عن ابن عباس
تمام.
وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال
هذا صحيح عن ابن عباس جيد. وبعدين
قال وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم أنه يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا.
هذا كلام علي أيضا ها.
وصح عن أنس أنه ضعف عن الصوم إذا كبر
أطعم مساكين عن أنس. الرابع ها.
قال قتادة الواحد كفار والثلاثة تطوع
أربعة
وبطريق عن سعد بن المسيب في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هو الكبير الذي عجن الصوم.
هذا سعد بن المسيب هذا من الصحابة وانتقلنا للتابعين ها.
وعن عطاء والحسن وسعد بن المسيب مثل ذلك
سادة التابعين وعليه ها. بعد ذلك
وعن مكحول وطاووس ويحيى بن أبي كثير في من منعه العطاش من الصوم أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. قال أبو محمد فرأي أبو
طيب الأثار دي كلها في ماذا يا إخواني؟ في الإطعام. فين؟ في الحامل المرضع ولا الشيخ الكبير؟ الشيخ الكبير ها. ثم قال
أبو محمد فرأى أبو حنيفة على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لهرمه إطعام مسكين ما كان كل يوم ولم يره على الحامل والمرضع وأوجبه مالك على المرضع خاصة ولم يوجبه على الحامل ولا الشيخ الكبير. وهذا تناقض ظاهر. واحتج بعض الحنفيين
هذا تناقض بالنسبة لهم لكن لو جبنا كلام الأئمة نجد لا تناقض فيه ها.
واحتج بعض الحنفيين بأن الحامل والمرضع بمنزلة المريض والمسافر لأنهم كلهم أبيح لهم الفطر دون إطعام. قال علي والشيخ كذلك هو أشبه بالمريض والمسافر
أدخل الشيخ مع الحامل والمرضع ها.
لأنه أبيح له الفطر من أجل نفسه كما أبيح لهما من أجل أنفسهما. وأما الحامل والمرضع فإنهما أبيح لهما الفطر من أجل غيرهما. قال علي وأما المالكيون فيشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم. وقد خالفوا هاهنا عليا وابن عباس وقيس بن السائب وأبا هريرة ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وخالفوا عكرمة وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة وسعيد ابن جبير وهم يشنعون بمثل هذا. قال أبو محمد وأما نحن فلا حاجة عندنا في
وأما نحن
فلا حاجة عندنا في غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأما روايته
عن في غير النبي صلى الله عليه وسلم أما نحن فلا حاجة في غير النبي صلى الله عليه وسلم ها.
وأما روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها وعلى الذين
يطوقونه
فقراءته لا يحل لأحد أن يقرأ بها فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وابن عباس قرأ من لفظ لا من لفظ النبي. ابن عباس يقرأ قراءة ما سمع من النبي ها.
فمن احتج
والأمة ما خطأت ابن عباس في القراءة. من الذي خطأ ابن عباس في القراءة وعلى الذين يطوقونه ها.
فمن احتج بهذه الروايه فليقرأ بهذه القراءة وحاشا الله أن يطوق الشيخ ما لم يطيقه. وقد صح عن سلمة بن الأكوع عن ابن عباس رضي الله عنهما نسخ هذه الآية كما ذكرنا في هذا الباب وفي باب صوم المسافر وأنها لم تنزل قط في الشيخ ولا في الحامل ولا في المرضع، وإنما نزلت في حال وقد نسخت وبطلت. والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما، قال الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة تلزمهما لأن الله تعالى لم يلزمهما
إياها.
لا تلزمهما.
وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما.
لا تلزمهما.
لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع.
اللي قرأ أحمد تمام يبقى بهدوء كده، بهدوء قرأ أن الأثر ده المطلوب منكم، أنت معك جهاز اقرأ هذا فقط، لا تقول لي أنه هذا رد عليه ولا له، دي فقه الآثار، فقه الآثار يا علاء، فقه الآثار يا أحمد، أنا أريد الآثار، وظيفتك تقرأ الآثار بس. طيب قرأنا الآثار الآن، وجد ابن حزم يقول ولا يلزمني إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يلزمني قول الصحابة، لا ابن عباس ولا علي رضي الله عنه ولا أنس ولا سادة التابعين، كل هؤلاء لم يفقهوا ماذا ما في الشيخ والشيخ الكبير. ونفرقنا بين مسألتين، بين أن يكون الدليل الآية أو أن يكون الدليل ما أفتى به العلماء، بمعنى أنه حتى ولو رجح القراءة الأخرى وعلى الذين يطيقونه فدية عصية أنها كتعتقية ثم نسخت، وهذا يعني قول جماهير أهل العلم، فلا علاقة بين هذا وبين ماذا وبين ما اتفقوا عليه على أن الشيخ والشيخة يأخذ حكم المريض، فمن يأخذ حكم الإطعام في المعجوز عنه إذا عجز عن الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فأنس بن مالك لم يثبت أنه قرأ عليها كذا ولا علي قرأ عليها كذا، لكن دي فتية الصحابة رضوان الله عليهم. إذن الدليل عندنا فتية الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، فتية الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، يبقى اتفاق الصحابة على أن الشيخ والشيخة عليهما إطعام مسكين لكل يوم. هل ورد مخالف؟ إن ورد مخالف وأن الإطعام ما يجب بين الصحابة، إذن نقول مسألة خلافية ونطلب الترجيح، ويبقى لابن حزم ترجيح لأحد القولين ولا إشكال في ذلك. أما إذا لم يرد مخالف بين الصحابة لزم فهمهم الأمة، لأنهم يبنون كلامهم على الأدلة بغض النظر عن القراءة وعلى الذين يطوقونه في فدية طعام مسكين، لكن من أدلة ابن عباس في هذا القراءة من أدلته، لكن علي رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه، سادات الأمة من التابعين وغير ذلك، فهذا واضح في أن الصحابة على هذا القول ولا يعلم له مخالف، وبالتالي يكون هذا دليلا واضحا على هذا الأمر. أما مسألة أنه ما يلزمنا إلا قول النبي، هذا أمر عجيب جدا، ولا يلزمنا قول ابن حزم، إحنا يلزمنا قول النبي ونضيف إليه الصحابة والتابعين، ولا يلزمنا قول ابن حزم الذي لا أثارته من علم عليه، فيقول هاتوا نصا من كتاب، هاتوا نصا من جماعة، وعليه مئات المسائل التي يعدها لا نص عليه من كتابي والإجماع، يخالف بها الأمة. طيب هذا إجماع، هو يقول لا نص ولا إجماع، طيب الصحابة هذا نسميه ماذا الوارد عن الصحابة لم يرد مخالف؟ يمكن يذكر هذا ابن عبد البر أو المغني ممكن يقول ولا يعلم مخالف. أعطي ها هات كلام من قدامه، هات كلام ابن قدام ها. نعم ابن قدام قال اعطيه ها اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطر ويطعما لكل يوم مسكينا وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وقال مالك لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين.
يعني لم يذكر في الصحابة مخالف، وهذا حج على قول أي أحد يأتي بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نوصل أنه ليس مع كلام النبي والصحابة إجماعا؟ وهو ابن حزم يعد إجماع الصحابة إجماعا، لكن له تفاصيل في الإجماع، منها لعله والله أعلم فيما أذكر أنه يشترط أن الصحب الكرام يصرحون بهذا الإجماع، إنما مسألة إجماع السكوتي أظن ما يراها ابن حزم أيضا إجماع السكوتي. وعلي لما نقول ثلاثة ولم أربعة ولم يخالفهم أحد فيقول هذا من طريق إجماع السكوتي، لكن نقول بارك الله فيكم بأن طالما ورد ذلك عن الصحابة في الفقه ولم يخالفهم أحد فيجب أن نلزم كلامهم، وإلا ما يصح شيء من الدين مما بني على مثل ونحو هذه المسائل مما ورث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صدر الأمة، ولي أن أقول ليس في المسألة نص ولا إجماع. ولهذا الحقيقة الفتق الذي أحدثه ابن حزم في مسائل الفقه وصفة الاستدلال فتق واسع، ولهذا الصحيح أنه لا يعتد بخلافهم إذا لم يكن معهم علماء الأمة فلا يعتد بخلافهم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي.
شوف هذا اللي احنا نريد أن نقول عشان لا تقولوا أن احنا بنطعم في العلماء ولا شيء. قال فالظاهرية
عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتفق، وهم أهل المعاني والآثار.
نعم أهل المعاني والآثار، هؤلاء أهل آثار لكن ليسوا أهل النظر ومعاني ونظر في كلام العلماء، يريدون سبحان الله يريدون الآثار عن السلف ثم يخالفونه ويرون أن هذه الآثار لا ينعقد بها حكم لمخالفة ظاهر النص فيما يحسبون. إذن من يفهم الآثار؟ مشكل الآثار معاني الآثار، كتابان ألفهما الطحاوي، نحن نحتاج إلى هذا. مشكل أثر فنجمع ونثبت الثابت ونطرح الغير الثابت ونجمع بمعاني الأثر، فنحن نحتاج إلى أن نعيش مع الأثر ببيان معانيها وما أشكل منها وغير ذلك.
عبد القيم،
نعم.
طيب يعني في مسألة البول في الماء الدائم يقول وبهذا الطريق يعلم أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائم مع أنه قد يحتاج إليه، فلأن ينهى عن البول في إناء ثم صبه فيه بطريق الأولى، ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من مصالح العباد ونصائحهم، ودعي الظاهرية البحتة فإنها تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة.
لأنهم ينفون التعليل في مجمله ولا يعللون، ومن هنا سبحان الله دخل مثل هذا المسلك في المعاني وخلافه على ابن حزم حتى في اعتقاده، فهو من نفاة الصفات أيضا على منهج المعتزلة في الصفات. نعم الله المستعان. نعم نعم في ماذا؟ في الحامل المرضع. في الحامل المرضع اي سبق ان اتكلم فلم
يذكر بقى كلام بعد هذا، اذ لا نص ولا في وجوبه ولا اجماع، وعهدنا بهم يقولون في قول الصاحب اذا وافقهم مثل هذا لا يقال بالراي، فهل قالوا ها هنا في قول ابن عمر في اسقاط القضاء؟
في اسقاط ايه؟
القضاء، القضاء على الحامل المرضع
القضاء، لكن مش الفديه. لا يعرف اسقاط الاثنين في احد من السلف سبحان الله، كما رد على البعض يعني اللي يوجب القضاء فيقول هل اخذوا بكذا. نعم وكأن يعني يهون من هذا، انتم تقولون بقول الصحابي طيب هذا قول الصحابي ابن عمر في إسقاط القضاء. طيب لكن بإسقاط الفدية، طيب في أحد الصحابة بين قضاء وفدية، قضاء فدية، هذه أقوال الصحابة مثل ما ذكر الجصاص في أقوال الصحابة. لكن هات من الصحابة صحابيا أسقط القضاء والفدية ثم تقول ها هو الصحابي الذين يقولون بقول الصحابة، حينئذ سنعده قولا من أقوال سلف الأمة وبالتالي نلجأ إلى الترجيح. أما إذا لم يعرف الصحابة ولا في صدر الأمة قول بإسقاط القضاء والفدية فما أحدثته أنت مردود بالطبع. تباتوا أخواني للباب الخطير في هذا. ولهذا شوف العثمين ماذا يقول، تنبهر بادي الرأس، احفظوها، ده كلام العثمين مو بكلامي عشان ما أحد الشيطان يلعب في رأسه ولا شيء، هذا كلام العثمين وده كلام الأئمة معروف. ولهذا ليه تنازعوا أصلا في اعتداد خلاف أهل الظاهر وعدم الاعتداد؟ ليه؟ لأنهم ليسوا على أصول أهل العلم في طريقة الاستدلال. وكثير من طلبة العلم الذين لا دراية لهم بهذه الطرق ولا مجالسة لهم من العلماء ينبهرون بمثل هذه الطريقة وينشرونها ولا يعتبرون بمن خالف على اعتبار النص واضح، وأكثرهم إنما يرجع ابن حزم ومثله الشوكان والصنعاني، لكن أجود منه بكثير، هما أجود منه بكثير لكن فيهما من هذا الشيء بعض. ولهذا لما تربى على مدرسة ابن حزم ومن ثم بعد الشوكاني والصنعاني تجد هناك نفس في الغالب نخالف بالعلماء، ولهذا الصنعاني نفسه ما يرى الإجماع حجة، والشوكاني له مواضع أيضا ما سبق بها من كلام أهل العلم لكنهما أجود منه، أجود من ابن حزم وكذا. لكن على كل النفس قريب، ولهذا نستفيد من هذه الكتب في موافقة الحق والدليل وكذا، فلهم منازع جيدة جدا لكن ليس لكل أحد، ليس لكل أحد، إنما لمن تمرس ودرى وعرف موقع فقه هؤلاء فتعامل معهم بما يقطف أطايبهم ويتجنب شذوذهم. نعم. كيف يعني؟ في ماذا؟ ها؟ وبنى الاستحباب على ايه؟ اي دليل يا ابن الاستحباب؟ الاستحباب هو دليل، وما الدليل؟ ولم يرد في النص شيء على قولهم، لم يرد فيه شيء، فعلى اي شيء بنى الاستحباب؟ انما هذا التسليك لترجيح اذهب اليه دون ماذا؟ دون معول. نعم. هذا الإشكالية وقعت هنا للربط بين الآية والفتية، لهذا احنا نبهنا على هذا. فمن ضعف القراءة بالآية سيضعف الفتية، وكأن الفتية مبناها على الآية. نقول الصحابة أفتوا بهذا، ولا يعلم لمن أفتى فيهم بمخالف، فكان إجماعا وحسبنا هذا. صححت القراءة أو ضعفت القراءة، فإذا فتي الصحابة بهذا ولا يعلم لهم مخالف. فإذا كان كذلك فلا يصح مخالفة الصحابة في هذا، أما إذا اختلف الصحب فحينئذ نقول خلاف وارد. نعم. هو بيظهر قول مالك، هو بيظهر الآن يتبنى، يعتبر تبني قول مالك. أما مكحول منقول إيه؟ ليه يستحب؟ ليه؟ نفس المسألة، نقلب المسألة، الاستحباب مطلوب شرعي، انما اللي هيقول اصلا انس فعل محمول على الاستحباب لا الوجوب، والاستحباب اذا لم يثبت عندك في الفيديه دليل البته اذا ولا الاستحباب، ولا نقول بدعه. تطوع تطوع مطلقا، لكن ما تطوع عن كل يوم مسكين. ليه؟ ليه تطوع عن كل يوم مسكين وانت ما عندك مطلوب شرعي؟ اذا ما عندك مطلوب شرعي، لان الاستحباب مطلوب والوجوب مطلوب، لكن الاستحباب مطلوب على غير وجه الإلزام، والوجوب مطلوب على وجه الإلزام وعليه، فدليلك على الاستحباب هو الدليل على ماذا؟ على الوجوب. مثل ما تقف أمام القاضي وأنت متهم بقتل فلان بماذا؟ ببندقية آلي، فقال والله أنا ما قتلت لكن ليس ببندقية آلي، أنا قتلت بفرد ولا مش عارف إيه يسموه إيه هذا، خلاص أنت قتلت، خلاص أنت طالما أنت قتلت يبقى هذا دليل عليك، لأن الرصاصة بندقية آلي وما ضرب إلا أنت، يبقى أنت كذاب في دعواك هذا. فالشاهد أنه إذا كان كذلك فالإنسان ما يقال يستحب له واستحب له واستحب له، يستحب هذا مطلوب شرعي. الشاهد نعود إلى الأصل، ما هو؟ ثبت عن الصحابة الإطعام جيد، ولم يثبت مخالف جيد، إذا نكون نتيجة إجماع الصحابة. نعم. أما القول بإجماع السكوت المتنازع فيه، من نازع فيه ده ما معه دليل في هذا؟ إجماع سكوتي يعني لازم كل واحد ينطق؟ معروف عند العقلاء الله في القرآن نسب إلى هارون ما لم يقل، وإنما لما أمن على كلام موسى عليه السلام، وما قال ما قال موسى، قال قد أجيبت إيه دعوتكما، مع الذي دعا موسى. وينسب القول إلى الجماعة إذا قال الواحد قولا والباقي ما اطلع على هذا القول ولم يعاقب، ينسب القول إلى الجماعة. وفي القرآن نسبة القول إلى الجماعة وهو واحد، القائل واحد، لكن هؤلاء موافقون عليه ما خالفوا، لأنه لو كان كذلك لا أثمنا، إذا كان الحق في خلاف هذا لا أثمنا من كتم. كيف يكتمون علما والمشهور خلافه وهم يعلمون خلافه؟ فالإجماع إجماع، سواء كان طريقه الكل ينطق أو نطق البعض والباقي موافق. نعم. في إيه؟ حول ولا قوة إلا بالله. عن ابن عباس في الحمل المرضع لا إطعام ولا فدية؟ تمام. في ايه احنا قلنا خلاف مين اللي قال خلافه؟ يا اخويا حسين، يا الله يكرمك. لان لا، من اللي قال كده؟ الثلاثة اقوال عن الصحابة ذكر الجسد، والوارد عن الصحابة على ثلاثة اقسام: فداء، قضاء، فداء وقضاء. كل هذا وارد عن الصحابة: فداء، قضاء، فداء وقضاء. اذا كن في الثلاث: فداء او قضاء او فداء وقضاء. يعني مذكور هذا عن الصحابة رضوان الله عليه، كله مذكور عن الصحابة. نعم، قرأ. نعم.
قال عبد الرزاق:
المهم اللي عندنا في المبحث هذا كله اهم من مسألة فرعية، طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال، تعامل مع الأدلة بفهم أهل العلم. كما قلنا بنعود إلى نقطة البداية، إحنا بنكررها دائما، نحن تبع للأمة، والأمة مجمعة في إجماع فعلا ثابت، إجماع لعلم مخالف، وإجماع في الخلاف ألا نخرج عنه. فأنا الآن أمامي مسألة فيها كلام ابن حزم أو غير ابن حزم، مخالف لما عليه الصحابة لعلماء مخالف، أو لما عليه التابعون لعلماء مخالف، أو إلى آخره، أي عصر سابق يعني. فإذا كان الأمر كذلك فإننا نتبع من سبق. طب اختلفوا، فإننا لا نخرج عن خلافه ولا نحدث قولا جديدا ولا نخرج عن خلافهم. فإذا اختلفوا تخيرنا وكان الاختلاف ثابتا، وإذا أجمعوا لزمنا الإجماع، نكون على ذكر من هذه المسألة دائما. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جرج عن عطاء قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان إذا خافتا على أولادهما في الصيف. قال: وفي الشتاء إذا خافتا على أولادهما.
نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن أصاب إنسان أهله
الرخصة الحمل المرضع سواء خافت على أنفسهما أو على أولادهما. نعم، الرخصة لهما.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج،
لكن من أهل العلم من قال فرقوا في ما يكون عليهما، فمنهم من قال إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء، وأما إذا خافت على الولد يبقى الفدية، ومن من رأى الفدية ومن من رأى القضاء والفدية، والذي يترجح من هذا القضاء، سواء كان الخوف على النفس أو كان الخوف على الولد. نعم نعم نعم. نعم، قول الظاهرية حينما يكررون الحديث حجة من نفسه، هذا كلام فيه تفصيل. الحديث حجة بنفسه بالأمرين: واحد، قطعية الثبوت أو الظنية الغالبة. اثنان، قطعية الدلالة. فحينما يكون النص قطعيا ثابت النص والدلالة قطعية، حينئذ نقول ماذا؟ حجة نفسه. يعني لا يحتاج هذا إلى أن تقول أتوقف في الحجة احتجاجي به أو كذا وكذا حتى يثبت عن الأمة ماذا القول به فأتوقف. لا، من بلغه النص وليس له معارض لزمه العمل به، ولا توقف العمل بهذا على أن تبحث في من عمل أو ليس من عمل. وعلى هذا عمل المجتهدين، وكثير من السلف على هذا المسلك. فابن عباس بلغه النص، عنده نص إنما الربا النسيئة، فاحتج به، يراه أن هذا نص عنده ما يحتاج إلى شيء آخر. وهذا مسأل الصحابة، وابن مسعود أفتى كذلك، وأبو موسى الأشعري، وكل ورد عنهم ده غير سادات الأمة، أن النص يأتي يعملون به. فالحديث حجة، ولا نحتج للحديث بحجة أخرى، إنما نحتج على من خالف بالحديث. طيب، إنما أن نطلع على كلام أهل العلم ونرى أن الأمة على أن هذا الحديث منسوخ أو هذا الحديث مقيد أو هذا الحديث مخصص أو هذا الحديث كذا وكذا بأدلة أخرى أيضا، فأرد هذا الاتفاق على عدم العمل بالحديث بكون الحديث حجة بنفسه، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأننا خرجنا عن هذا الحديث لحديث آخر لدليل آخر بفهم من؟ بفهم الأمة. يبقى الأمة هنا أجمعت على أن هذا النص ليس عليه عمل. ليه؟ لنص آخر، لأن الأمة ما تخرج عن هذا النص إلا بنص آخر. وبالتالي نقول إذا كنت تقول إن حديث حجة بنفسه بمعنى أنك لا تتوقف في الاستدلال به أنه لو أن الأمة خالفت العمل بحديث فتخالف إجماع الأمة بدعوى أن الحديث حجة بنفسه، هذا جهل. ليه؟ لأن الأمة لا تخالف الحديث قطعي الدلالة قطعي الثبوت إلا بمثله، فلا تجهل الأمة. طيب، لأن الحديث ورد في اتباع الأمة ولأن الآية وردت في اتباع الأمة، يبقى أنت عندك الحديث حجة بنفسه، هذا هو الحديث، ما أن عليه اليوم وأصحاب، هذا هو الحديث الجماعة، هذا هو الحديث، هذه الآية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس، هذا النص. يبقى الأمة ما تركت العمل بهذا النص لآخر إلا لاطلاع على ماذا؟ على موجب. إنما نقول الحديث حجة بنفسه لما تأتي أنت تقول إيه مثلا أحتج عليك بالحديث، تحتج عليه بقول فلان، أقول لك قال رسول الله، وتقول قال فلان قال علان، يبقى الحديث لا يحتاج إلى شيء آخر. لكن الأمة حينما تجمع على خلاف هذا الحديث فإن هذه الطعم موجب. أما إذا اختلفوا منهم من أخذ ومنهم من كذا، فنحتج على من خالف النص بالنص. إنما لو خرجت الأمة عن النص كلية فلنص قطعا آخر، فلنص آخر يقيد أو يطلق، وليس يلزم أن أطلع على هذا النص، لكن يلزم أن يثبت الإجماع. إذا ثبت فعلا إجماع فأنا أعلم أن هذا الإجماع له مستنده الذي لا يعارض هذا النص، بل إما يقيده إما يخصصه إما ينسخه إما إلى آخره. لكن حينما تختلف الأمة مثلا واحتجوا بالنص فلا ترد احتجاجي، طالما أن النص نص من جهة الدلالة، هو النص من جهة اللفظ، هو نص من جهة الدلالة، أي لا يحتمل يعني قطع الدلالة، فلا تعارض بقول أحد كائنا من كان. طيب، وحينئذ لا أعارض بقول أحد، اسمه أحد، لا تعارض بقول مالك، لا تعارض بقول الشافعي، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان. فأما إذا اختلف، أما إذا أجمعت الأمة على خلاف هذا فلا يصح أن أقول لك قال رسول الله وتقول للإجماع، أقول لك قال رسول الله ما أن عليه أصحابي، قال رسول الله هذا ما، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا قال رسول الله. يبقى الأمة لا تخالف إلا بموجب الاطلاع. لكن هم ماذا؟ أخذوا النص، القاعدة دي أهل الظاهر، وجعلوا بفهمهم نص في المسألة. وبالتالي نهى النبي عن البول في الماء الراكد، أهو أن تبول في الماء الراكد، شوف ألفاظ بال الرجل في الماء، لكن المسألة الثانية بال الرجل في الإناء، يبقى في فرق، بال الرجل في الماء، بال الرجل في الإناء ثم جعله في الماء، يبقى العبارتين تختلف، يختلف، يبقى احنا مع كلام النبي، احنا مع النص، بال الرجل في الماء غير بال الرجل في الإناء ثم صبه في الماء، ده يختلف، واحنا مع النص، والنص حجة بنفسه. هذا الكلام يقول من؟ وقعت على امرأة بن الرمان، طب لو وقعت على جارتي أجنبيتي أي شيء يطرها أنا أقول كده برضو؟ والله ما أدري، أخاف نفتح المسألة نافها كلام الضر أيضا، خفنا شوف كده من باب يعني ماذا لو حكما أتى من زنى، حكما زنى عندهم، وحكما أتى بهيمة، وحكما أتى رجلا، وهكذا، شوف كده عند أهل الظاهر، أخاف تكون المسألة هذه. نعم، اقرأ ابحث هذه. نعم تخليط ماذا تقول ايه في البحث قال اي نعم ما يقول ملك بالطناق هات هذا العبارة كده شوف اعطيه
والعجب كله من أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يسقطون الكفارة عمن أفطر في نهار رمضان عمدا وقصد إبطال صومه عاصيا لله تعالى بفعل قوم لوط
وإيه؟ وإيه؟ بفعل قوم
يسقطون الكفارة عمن أفطر في نهار رمضان عمدا وقصد إبطال صومه عاصيا لله تعالى بفعل قوم لوط وبالأكل وشرب الخمر عمدا وبتعمد القي نعم وبعضهم يسقط القضاء والكفارة عنه في من أخرج من بين أسنانه شيئا من طعامه فتعمد أكله ذاكرا لصومه ثم يوجبون الكفارة على من أفطر ممن أمره الله تعالى بالإفطار وأباحه له من مرضع خائفة على رضيعها التلف وشيخ كبير لا يطيق الصوم ضعفا وحامل تخاف على ما في بطنها وحسبك بهذا تخليطا ولا يحل قبول مثل هذا إلا من الذي لا يسأل عما يفعل وهو الله تعالى على
يعني نعم فكيف هذا التخليط يعني تمنم بالتخليط نعم نعم
قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن أصاب إنسان أهله في قضاء رمضان أبدل ذلك اليوم وليس عليه كفارة قلت فباشرها قال ويبدل ذلك اليوم ولا يفطر
إن أصاب إنسان أهله في قضاء رمضان أبدأ ذلك اليوم وليس على كفارة قلت فباشرة قال ويبدأ ذلك اليوم ولا يفطر أما أنه في قضاء رمضان إذا أنه أصاب أهله أبدأ ذلك اليوم ويكون آثما لأنه أبطل صياما واجبا لكن لا كفارة عليه إنما الكفارة في من أتى امرأته في نهار رمضان أما من أتى في القضاء يأثم لأنه لا يجوز له أن يبطل صوما أوجبه بالدخول فيه فقضاء الواجبات أو الكفارات أو غير ذلك إذا دخل فيها الإنسان لا يجوز له أن يخرج منها إلا بعذر نعم
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يرخص لإنسان ظالم
في قول وليس عليه كفارة طيب قلت فباشرها قال ويبدل ذلك اليوم ولا يفطر لعل إذا باشر ده الأول في من جامع طب الثاني إذا باشر ولم ينزل فلا يبدل ذلك اليوم ولا يفطر شيء عليه بمجرد المباشر نعم
قال عبد الرزاق عن ابن جريج
طب إذا أنزل إن كان مذيا فالصحيح أنه لا يفطر وما إن كان منيا فيفطر لنزول المني نعم
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يرخص لإنسان ظمئ في قضاء رمضان أن يفطر قال ابن جريج وأمرت إنسانا فسأله أينزل قضاء رمضان بمنزلة التطوع قال نعم
قال سمعت عطاء يرخص إنسان ظمئ في قضاء رمضان أن يفطر ظمئ في قضاء رمضان يفطر. قال وأمرت إنسانا فسأله أينزل قضاء رمضان بمنزلة أو ينزل قضاء رمضان بمنزلة التطوع قال نعم يعني جعل قضاء رمضان مثل التطوع والتطوع معناه أنه يكون أمير نفسه سألت عطاء سمعت عطاء رخص الإنسان ضمئ في قضاء رمضان أن يفطر طيب لما قيل له ابن جريج يقول أمرت إنسانا فسأله لعل لهيبته ولا شيء قضاء رمضان ينزل منزل التطوع قال نعم وطبعا هذا ليس بصحيح هو أشد من التطوع هو أشد من التطوع وهو أنه إذا شرع فيه في الصيام الواجب لزمه إتمامه إلا من عذر نعم إيه قال ابن حزم في مأتى بهيمة نعم
قال ابن حزم فأما الشافعيون فهم أقل الثلاث طباق تناقضا وذلك لأنهم قالوا لا تجب الكفارة على مفطر عمدا في رمضان إلا على من جامع إنسانا أو بهيمة في فرج أو دبر، فإن من فعل هذا تجب عليه الكفارة بالإيلاج أمنى أم لم يمني. والكفارة عنده كما ذكرنا قبل من رواية الجمهور عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى على المرأة الموطوءة كفارة في أشهر الأقوال عنه، ولا على من تعمد الأكل والشرب أو غير ذلك، ولم يجعل في كل ذلك إلا القضاء فقط. فقاس الواطئ لامرأة محرمة عليه على واطئ امرأته، وقاس من أتى ذكرا على من أتى امرأته، وقاس من أتى بهيمة على من أتى أهله، وليس شيء من ذلك في الخبر.
نعم.
ولم يقص الآكل والشارب والمجامع دون الفرج فيمني، والمرأة الموطوءة على الواطئ امرأته، وهذا تناقض. فإن قال أصحابه قسنا الجماع على الجماع والأكل والشرب على المتعمد للقيق،
هو بيناقش كلام الشافعي، لكن احنا نريد اختياره. شوف اختياره هو
قال وليس شيء من ذلك في الخبر،
لا يعني بيرد القياس، يعني شيء من ذلك بالخبر في حديث أبو هريرة في الصحيحين، هو بيرد عليهم أنكم متناقضون، لكن هو نفسه
هو يقول يا شيخنا وليس شيء من ذلك في الخبر،
ليس شيء من ذلك في الخبر تمام، بل بالقياس، فيقول لي أنتم تقيسون الآن، هو بيلزم بالتناقض.
قل فهلا قسط مجامع البهيمة على مجامع المرأة.
طيب كل ده كل ده بحث كلامهم يعني يلزمهم بالتناقض. طيب لكن هو بقى اختياره، شوف انت اصل مبحث عندنا اختياره ها. اعطيه شوف ها اعطيه. لا هو بيناقش الشافعية. الشافعية نعم.
قال ابن حزم فإن قيل فمن أين أسقطتم الكفارة عمن وطئ امرأة محرمة محرمة عليه في الفرج وعن المرأة الموطوءة بإكراه أو بمطاوعة، قلنا لأن النص لم يرد إلا في من وطئ امرأته ولا يطلق
نعم
ولا يطلق على من وطئها في غير الفرج اسم واطئ ولا اسم مواقع ولا اسم مجامع ولا أنه وطئها ولا أنه وقع عليها ولا أنه جامعها إلا حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان، فإجاب الكفارة على غير من ذكرنا مخالف للسنة وتعدي لحدود الله تعالى في ذلك، وإجاب ما لم يجبه. وأما المرأة فموطوءة والموطوءة غير الواطئ، فالأمر في سقوط الكفارة عنها على كل حال أوضح من كل واضح.
سبحان الله. يعني أول ما قال في المرأة ما الموطوء في حرام، قال أول شيء ها أول ما قرأت
قال فإن قيل فمن أين أسقطتم الكفارة عمن وطئ امرأة محرمة عليه في الفرج.
سبحان الله سبحان الله. نعم يعني شوف ما يعني لا بد يأتي النص بهذا، يعني وطئ امرأة في نهار رمضان ألزمهم الشرع بالكفارة معناه مباحة الأصل، يبقى محرمة الأصل وطئ في نهار رمضان ها بأقبع وأشد ولا أخف، يعني هذا مثل من يقول الضرب ما في شيء للوالدين إلا الله ذكر ولا تقل لهما أف، لكن ده ضرب. فهاتوا لنا نصا من كتاب الله يقول بأن الضرب يأثم عليه، فلا تتقولوا على الله بغير علم، فإن ربي وهو أعلم بعبادي وأعلم بمن يخلق قال ولا تقل لهما أف، ولم ينهى عن الضرب، فمن أين أتيت بالنهي عن الضرب؟ هل الله عز وجل يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ هكذا يمكن أن تقول على نفس النسق. لو قلت بقى دلالة الأولوية هو ده بقى إيه؟ الكلام بمجرد الرأي الذي يعتبره ابن حزم ضربا من القول على الله بالعلم، القياس كله قياس كله قول على الله عز وجل، وكل ذم في قول بالرأي أسقطه ابن حزم على كل مستدل بالقياس. شوف احنا كنا بنستبعد مثلا، يعني نقول ايه شوف ابن حزم لعله ممكن ما يجي يكون لا يرى كفارة. نعم هو ده، لان ده الأشبه بأصوله، هو لو خالف في هذا يبقى مخالف الأصول أصلا. هو لو قال بالإجاب إجاب الكفارة في الوطن بكذا وبقى والبهيمة والفرج والرجل ولا ده بينقش الشافعي في هذه الأشياء، يبقى ده يخالف أصوله. عرفتم يا أخواني الخطورة فين؟ عرفتم الخطورة فين؟ هذه خطورة يعني الحقيقة خطورة. نعم، الله المستعان، الله المستعان.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يفطر أياما في رمضان قال عليه في كل يوم كفارة.
الله المستعان. نعم نعم.
قال حدثنا أبو قريب وساق بسندي عن عطاء أنه قرأ فمن تطوع بالتاء خفيفة الطاء خيرا قال زاد على مسكين.
الأثر 152 ثاني. حدثنا
وكيع. قال حدثنا وكيع وساق بسندي عن عطاء في الرجل يفطر أياما في رمضان قال عليه في كل يوم كفارة.
نعم، لا كفارة علي على الصحيح، يفطر يقضي إذا كان بعذر. طب بغير عذر يقضي ويستغفر ويتوب ولا كفارة عليه. نعم نعم. نعم يوجبون عليه الكفارة اللي يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك أصلا حتى لو أفطر يجب عليه الإمساك، فالجماهير يوجبون عليه الكفارة، لكن هذه محل نظر، هذه محل النظر، لكن هات كذا كلام ابن هبيرة أظن يجبون عليه الكفارة في هذا لأن يجب عليه الإمساك. نعم، لكن في هذا نظر، لكن هذه فيها نظر أن يفطر لأجل وأن يفطر معصية ثم يأتي، فلأجل يعقب بنقيض القصد ما في إشكالية. نعم، لكن الثاني لشهوة وكذا ثم هذا أظن الجماهير عندك شوف يوجبون عليه. ها؟ أي تمام، أنا أقول لك يوجبون هذا على اعتبار أنه هو ما يترخص بهذا الرخص، لأنه يجب عليه الإمساك. اللي بيفطر بدون عذر، إذا أفطر بدون عذر يجب عليه إمساك باقي اليوم، فيكون هنا أوقع في وقت يجب عليه في الإمساك. نعم نعم، تقول إيه؟
في الوالدين أيضا. نعم. يقول القتل بخلاف القول.
أقول كذا،
يقول في أصول الأحكام ونحن نعوذ بالله العظيم من أن نقول إن نهي الله عز وجل عن قول للوالدين يفهم منه النهي عن الضرب لهما أو القتل أو القذف، فالذي لا شك فيه عند كل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل والضرب والقذف لا يسمى شيئا من ذلك، فبلا شك يعلم أو يعلم كل ذي عقل أن النهي عن قول ليس نهيا عن القتل ولا عن الضرب ولا عن القذف، وأنه إنما هو نهي عن قول فقط.
يعني هنا ما يسحب من جهة المعنى، فلا يقول بأن النهي عن الضرب والنهي عن القتل بدليل الآية، لكن يبقى بدليل منفصل، يبقى هذا بدليل منفصل وليس بدليل الآية، ولا تقول لهم أوف، فنأخذ من هنا من دلالة الخطاب هنا أن النهي عن ماذا القتل والضرب باب أولى، لا ولا أقول لك لا هذا نهي عن قول فقط، إنما هل هو يبيح؟ لا لا نظنه، خاف نجي نبحث، لكن لا أظنه، لكن يكون بدليل منفصل من العقوق، نهي عن العقوق يعني، ليس هذا من إحسان الوالدين. الله أكبر. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.